قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. شرع المؤلف رحمه الله كما ذكر في شرح الترجمة التي قبله في ما هو التوحيد على وجه التفصيل، ما هو التوحيد على وجه التفصيل، ذكر فيما سبق تفسير التوحيد على وجه الإجمال، على وجه الإجمال. الآن بدأ المؤلف رحمه الله يبين ما هو من التوحيد وما هو مما يناقضه من الشرك. فقال: باب من الشرك. ومن هنا تبعيضية، يعني أن لبس الحلقة والخيط ليس هو كل الشرك، وإنما هو بعض منه، هو بعض من هذا الشرك. وإلا فالشرك أبواب كثيرة، أبواب كثيرة، وإنما هذا باب وجزء من أبواب الشرك، من أبواب الشرك. وقوله لبس الحلقة، الحلقة هو ما يوضع على اليد من حديد أو من ذهب أو من فضة، يفعلونه لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. وقد تكون الحلقة كذلك من الأشياء الحديثة كالمعدن، أو كذلك الألماس أو غيرها مما يوضع لرفع البلاء أو دفعه. وقوله هنا لرفع البلاء، والخيط معروف، الخيط معروف، يوضع هذا الخيط ويعصب في الرجل أو في اليد أو في العنق، فيعتقدون أنه سبب لرفع البلاء أو دفعه، فهذا من الشرك. ومعنى قوله لرفع البلاء أو دفعه، ما هو الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يكون بعد نزول البلاء، البلاء يعني مرض أو نحوه، فالرفع يكون بعد نزول البلاء، هذا الرفع. مرض أو أصيب بعين، الآن هو مريض، يريد دفع، يريد رفع هذا البلاء، هذا يسمى رفع. وأما الدفع فيكون قبل نزول البلاء، وليس بمريض وليس بمعيون، ولكنه يستخدم هذه الحلقة أو ذاك الخيط حتى لا يصيبه المرض، حتى لا يصيبه المرض، وحتى لا تصيبه العين. واضح هذا الآن؟ فهذا هو معنى لرفع البلاء أو دفعه. وقوله من الشرك، هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر؟ قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. متى يكون من الشرك الأكبر؟ يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها، لبس هذا هذه الحلقة أو ذاك الخيط، وهو يعتقد أن هذه الحلقة تؤثر بنفسها، ليست سبب بل هي بنفسها التي تدفع عنه البلاء أو ترفع عنه البلاء. فاعتقد في ذات هذا الملبوس، اعتقد في ذات هذا الملبوس أنه بنفسه، أنه بنفسه يدفع البلاء أو يرفعه، فهذا شرك ماذا؟ أكبر. واضح؟ فهذا شرك أكبر. وقد يكون شركا أصغر، وذلك إن اعتقد أنها سبب، لا يعتقد في ذاتها ولكن يعتقد أنها سبب ليس مؤثرا بنفسه، وإنما سبب به، بهذا السبب يرفع البلاء أو يدفع، فهذا شرك أصغر. لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، اكتبوا هذه القاعدة: كل من أثبت، كل من أثبت لله سببا، كل من أثبت لله سببا لم يجعله الله سببا شرعيا، لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله شركا أصغرا. نعيد القاعدة: كل من أثبت لله سببا، كل من أثبت لله سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا، فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله. ما تفسير ذلك؟ الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسبابا بها يدفع البلاء أو يرفع، وهذه الأسباب على نوعين: سبب شرعي وسبب قدري. ما هو الفرق بينهما؟ السبب الشرعي ما جاء في القرآن أو في السنة أنه سبب للشفاء، مثل القرآن: إنسان مرض فاتخذ القرآن سببا يتعالج به، كما مر معنا: لا عين لا رقية إلا من عين أو ثمى. ومثل حديث أبي سعيد: الصحابة لما رقوا سيد القوم فقروا عليه بأم الكتاب، فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا سبب شرعي جعله الله في كتابه. كذلك العسل شفاء ذكره الله عز وجل في كتابه. ماذا تقول الآية؟ فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. وهكذا في السنة الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية أو لدعة من بنار. إذن هذا جاء في الشرع أنه سبب، فمن اتخذه لا جناح عليه لأنه جاء في الشرع أنه سبب. واضح هذا الآن؟ وكيف يعرف السبب الشرعي؟ بالشرع. يعرف السبب الشرعي بالشرع، بالقرآن أو بصحيح ماذا؟ السنة. بالقرآن أو بصحيح السنة. وهناك كذلك سبب قدري، سبب قدري. وما معنى سبب قدري؟ السبب القدري هو ما علم بالتجربة أنه مؤثر تأثيرا ظاهرا مباشرا، تأثيرا ظاهرا مباشرا بالتجربة، ما جاء في الشرع لكن يستخدمه الناس فيجدون أثر هذا في صحتهم. مثل الآن العقاقير الطبية، هذه عندك سكر يعطوك حبة للسكر، هذا تنظم لك السكر، نقول هذا سبب شرعي أو قدري؟ ها، هذا سبب قدري، لأن التجربة أثبتت ذلك، التجربة أثبتت ذلك. كذلك إنسان عنده إمساك، قيل له خذ هذه الشربة، هذا المسهل، فيشربه فتفتك بطنه، هذا سبب ماذا؟ قدري. هذا سبب قدري. إنسان فيه جرح، قيل له خذ هذا مثلا العلاج، ضعه على الرجل بإذن الله يبرأ، فأخذه وضعه، هذا فيه معلوم بالتجربة، واضح هذا الآن؟ هذا قدري. فإذا ما علم بالتجربة، ولكن بشرط أن يكون أثره ظاهرا مباشرا. لماذا قلنا ظاهرا مباشرا؟ لأن بعض الناس مثلا قد يقول لك هذه الحروز والتمائم لها أثر ظاهر، فهذا في الحقيقة عامل نفسي. ربما يجد عند بعض الناس، تجده مريض إذا لبس هذا يجد نفسه ما شاء الله طيب، هو في الحقيقة شيء نفسي، وربما أحيانا ما يؤثر عليه بل يزيده مرضا، لأن هذا ما جاء في الشرع أن هذه الحلقة أو أن ذاك يعني الخيط يكون سبب، ليس له شيء ظاهر وشيء مجرب وشيء مؤثر. حتى مثلا على سبيل المثال الحبة السوداء جاء أنها شفاء من كل داء، لكن متى تكون سببا؟ إذا باشرها الإنسان بأكل أو بعصر، يخرج يعني عصيرها زيتها، استخدمه في بعض المواضع كالأنف أو الحلق، هنا تكون شفاء. لكن من وضعها مثلا في خرقة، تمام، وضعها في جيبه أو عصبها، عمل لها خيط وعلقها في عضده، هل هذا يعني له أثر ظاهر؟ ليس له أثر ظاهر، إذن هو تعلق بهذا، وضع هذا الآن. وفي قوله ونحوهما يعني ليس هذا التعليق أو اللبس خاص بالحلقة والخيط، قد يكون بغيرهما، مثل بعض الناس الآن يعلق النعال، يربط نعل مثلا في يده أو في بيته من أجل أن يرفع أو يدفع بلاء من بيته، هذا يدخل في هذا الباب، هذا من الشرك على التفصيل المتقدم، واضح هذا الآن؟ فإذا هذه القاعدة، كل من أثبت لله سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله شركا أصغرا. نعم،
قدرية أصلا محرمة، مثل السحر أصلا محرمة، هذا تأثير،
لا يعني الشيء القدري يشترط أن يكون مباحا، ليس نجسا ولا محرما، لأن الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فيشترط في هذا الذي يكون سببا شرعيا قدريا أن يكون مباحا لا محرما، أن يكون مباحا لا محرما، واضح هذا الآن؟ ثم ذكر هذه الآية قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. معنى الآية: قل أفرأيتم، يعني قل أفعلمتم ما تدعون من دون الله، لأن الرؤيا يلزم منها العلم، الرؤيا يلزم منها العلم، ما تدعون من دون الله من الأصنام والأنداد والأحجار وغير ذلك، إن أرادني الله بضر، إن قدر الله علي ضر، هل هن كاشفات ضره، هل يستطعنا هذه الآلهة أو هل تستطيع هذه الآلهة أن تكشف عني الضر، يعني تدفع عني الضر، أو أرادني برحمة، يعني أراد لي خيرا، أراد لي رزقا، أراد لي صحة، أراد لي زوجة، أراد لي بيتا، هل هن ممسكات رحمته، هل هذه الآلهة تستطيع أن تمنعني هذه النعمة؟ ها؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع، لا تستطيع. قل حسبي الله، حسبي يعني كافيني، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، على الله وحده يتوكل المتوكلون ولا يتعلقون بغيره، هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. وما هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآية؟ وجه الشاهد من إيراد هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، فليست أسبابا لذلك، هذه الأصنام ليست أسبابا للنفع ولا للضر، لا لجلب نفع ولا لدفع ضر، فكذلك يقاس عليها كل ما ليس بسبب، كذلك يقاس عليها كل ما ليس بسبب، سواء أكان خيط أو حلقة أو غير ذلك، كل ما ليس بسبب فهو محرم وهو من الشرك، وهو من الشرك. وهذا فيه دقة من المؤلف في الاستنباط، استنبط من هذه الآية ما أراد من أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، من الشرك، لأنها تلبس من أجل جلب الخير أو دفع الضر، أو دفع الضر، واضح هذا الآن؟ فالله عز وجل يقول عن هذه الأصنام: هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته، فيقاس على ذلك كل ما ليس بسبب، كل ما يتعلق به في نفع ضر، في دفع ضر أو جلب نفع، طيب، فهذا يدخل في معنى الآية، يدخل في معنى الآية، فالآية عامة، فالآية عامة، واضح هذا الآن؟ هذا هو وجه الشاهد من هذه الآية. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه جاء من حديث الحسن عن عمران ابن حصين. والحسن البصري رحمه الله تعالى لم يسمع من عمران، الحسن البصري لم يسمع من عمران ابن حصين، فلذلك ضعف العلماء هذا الحديث ولم يرد إلا من هذه الطريق ومن هذا المخرج. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، لكن من حيث الصناعة الحديثية فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، نوع من أنواع الحلي، فقال ما هذه؟ قال العلماء هذا الاستفهام الذي يظهر أنه للاستعلام لا للإنكار، يعني يستفهم منه ما هذه الحلقة، لماذا وضعتها؟ قال العلماء في هذا التثبت قبل إنكار المنكر. إذا وجدت مثلا شيء ظاهره منكر ويحتمل أن يكون غير منكر، يحتمل أن يكون غير منكر، فتستفهم من صاحبه، ليس في كل منكر، المنكر المحتمل، لأنه قد يكون مثلا هذه الحلقة لبسها مثلا للزينة، أو مثلا لبسها ليعطيها غيره أو غير ذلك من الأسباب، فاستفهم النبي عليه الصلاة والسلام منه، ويحتمل أن يكون لرفع أو دفع البلاء، فاستفهم منه، ففي هذا التثبت قبل إنكار المنكر إن كان يحتمل أن هذا ليس بمنكر أو له عذر، صاحبه له عذر في فعل ذلك. مثال ذلك مثلا، مثال ذلك وجدت شخصا وجدت شخصا مثلا كان عنده لحية فغاب عنك شهر أو شهرين، فوجدت لحيته ما هي موجودة، فسألته، يعني وجدته رأيته، هل مباشرة واتق الله، لماذا أنت تحلق لحيتك، لماذا كذا، لا تثبت، قل له ما الذي جعلك يعني هكذا، لعل يكون عنده مرض سرطان مثلا وخرجت هذه اللحية منه بالعلاج، وقد يكون عن مرض تنتفت هذه اللحية، صح؟ فأنت تتأنى، تتأنى في أمره، تتأنى في أمره، أو غير ذلك من المنكرات التي ماذا يحتمل أن صاحبها له عذر، أن صاحبها له عذر شرعي، له عذر شرعي، واضح هذا الآن؟ فهذا السؤال إذن للاستفهام، للاستعلام، ليس للإنكار. فقال له ما هذه؟ قال من الواهنة. والواهنة بارك الله فيكم هو مرض، الواهنة هو مرض، هذا المرض يوهن الإنسان ويضعفه، وقد يكون هذا الضعف في الجسد كله، في الجسم كله، وقد يكون في بعض الأعضاء، وقد يكون في بعض الأعضاء، فيسمى الواهنة. يمكن نحن نسميه مثلا السكر، إنسان عنده سكر يجعل جسمه ماذا؟ ضعيف، أو عنده مرض في الكبد يجعل جسمه ضعيف، صح؟ وقس على هذا. فقال له هذا الرجل من الواهنة، يعني جعلت من أجل أن تدفع، أن ترفع عني هذا، أن تدفع عني هذا البلاء، فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ انزعها، وهذا فيه إنكار المنكر، إذا علم أنه منكر يجب إزالته وإنكاره. فلذلك قال له انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ووهنا هنا يحتمل أن يكون وهن النفس للجسم، النفس للجسم، يعني أنت ضعيف الجسم ستزيدك ضعفا في النفس، وضعف النفس يكون بماذا؟ ضعف النفس يكون بالقلق، ويكون بالخوف، ويكون بضعف النفس وإلى غير ذلك، لأن الشرك سبب لضعف النفس، كما قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ماذا؟ مذموما مخذولا، سبب للخذلان وسبب للضعف، ضعف النفس. ويحتمل الأمران، تزيدك ضعفا في جسمك، في جسمك وضعفا في نفسك، واضح؟ فهذا معنى لا تزيدك إلا وهنا. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، دل ذلك على أن هذا من الشرك، فإنه لا يقال ذلك إلا في الشرك. فمن مات وهو مشرك إن كان شركا أكبر فلا يفلح فلاحا أبدا، وإن كان أصغر لا يفلح فلاحا من أول أمره، وإنما يعذب على هذا الشرك، يعذب على هذا الشرك، وهذا أيضا ليس من الفلاح. واضح هذا الآن؟ ففي هذا أن لبس الحلقة والخيط من الشرك، من الشرك. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل بقية ما ورد في الباب في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى.